أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في البحث نذكر مقدمة، بعض ما نذكره في المقدمة ذكرناه وبعضه نذكره اليوم. مقدمة نتعرف فيها إلى بعض الأمور. الأمر الأول أشرنا إليه، وهو أن الأصل عند الشرك هو عدم الولاية. الأصل عندما نشك في ولاية الفقيه في مورد معين، الأصل هو عدم الولاية، والظاهر أن هذا شيء متفق عليه بينهم، ولا خلاف فيه ولا جدال فيه، باعتبار أن الولاية أمر حادث مسبوق بالعدم، فعند الشك في ثبوته يكون مقتضى الأصل هو عدم الثبوت. وتقدم سابقا أنهم اتفقوا أيضا على ثبوت الولاية للفقيه في الجملة، على ثبوت الولاية للفقيه في الجملة بلا إشكال، وهذا معناه أنهم اتفقوا على الخروج عن مقتضى الأصل في الجملة. ونحن نتكلم عن مقدار هذا الخارج عن هذا الأصل، أن الخارج عن هذا الأصل ما هو مقداره، ما هي حدود الولاية على ضوء الأدلة الخاصة طبعا. الأمر الثاني في المقدمة هو أنه ورد في كلمات بعض المحققين، ووقع أيضا في تعابيرنا في الدرس السابق، هو أن ولاية الفقيه تابعة لولاية الإمام عليه السلام، مقتدعية بين ولاية الفقيه وبين ولاية الإمام عليه السلام. الظاهر أن المقصود بهذه التبعية هو أن ولاية الفقيه إنما يقع الكلام فيها ويقع البحث فيها في المورد الذي فرغنا عن ثبوت ولاية الإمام فيه. فرضنا ولاية ثبوت ولاية الإمام فيه، فما يثبت للإمام عليه السلام من ولاية يقع الباحث في أن الفقيه أيضا تثبت له الولاية في ذلك المورد، أو لا تثبت له الولاية في ذلك المورد. هذا معنى التبعية. الوجه في هذه التبعية هو أن ولاية الفقيه على القول بها وعلى القول باستفادتها من الأدلة تثبت ويستفاد من الأدلة، أن الفقيه نائب عن الإمام عليه السلام، يعني يستفاد من أدلة الولاية على تقدير القول بذلك، يستفاد منها النيابة، أن الفقيه نائب عن الإمام عليه السلام. ومن الواضح أن صلاحيات النائب وولاية النائب لا يمكن أن تثبت في دائرة أوسع من صلاحيات وولاية ماذا؟ المنوب عنه. هذا غير يعني واضح أنه مرفوض أن يكون النائب تثبت له صلاحيات أوسع من صلاحيات المنوب عنه، لا يمكن هذا. وحيث أن الأدلة المستفاد منها ولاية الفقيه تثبت الولاية للفقيه بعنوان أنه نائب عن الإمام عليه السلام، حينئذ تتحدث صلاحيته أي الفقيه لكونه نائبا بماذا؟ بحدود الصلاحيات الثابتة للمنوب عنه. هذا معنى التباعد. إذا نحن لا نتكلم عن ولاية الفقيه في مورد إلا إذا فرغنا عن ثبوت الولاية للإمام عليه السلام في ذلك المورد. واضح. وأما المورد الذي لم تثبت فيه ولاية الإمام عليه السلام فلا داعي للبحث عن ولاية الفقيه في ذلك المورد. لا داعي للبحث. لماذا؟ لما قلنا من أنه لا يمكن أن نتصور أن تكون دائرة الولاية للنائب أوسع من دائرة الولاية للمنوب عنه. هذا الكلام أقول هذا الكلام إذا كان المقصود به هو إثبات هذا المعنى وهو أن دائرة الولاية للإمام عليه السلام لا يمكن أن تكون أصغر من دائرة الولاية لمن؟ للفقيه. إذا كان المقصود إثبات هذا المعنى صحيح لا أشكال. واضح. هذا صحيح بمعنى أنه لا يمكن افتراض ثبوت الولاية للفقيه في مورد ولا تكون هذه الولاية ثابتة للإمام عليه السلام في ذاك المورد. هذا صحيح. لكن هذا لا يعني إطلاقا أن البحث عن ولاية الفقيه لا يقع إلا بعد أن نفرغ ونبحث ونفرغ عن ثبوت الولاية للإمام في ذلك المورد. من ناحية منهجية البحث عن ولاية الفقيه في مورد لا يتوقف على ماذا؟ على البحث عن ولاية الإمام عليه السلام في ذلك المورد. لا يتوقف على ذلك. بل يمكن للباحث أن يبحث عن ولاية الفقيه في مورد بقطع النظر ماذا؟ عن ولاية الإمام عليه. يبحث فيه على ضوء الأدلة. عند أدلة يدعى أنها تدل على ولاية الفقيه في مورد مثلا من الموارد فيبحث عن هذه الولاية مباشرة على ضوء الدليل. فإن وصل إلى نتيجة ثبوت هذه الولاية يلتزم أن ولاية الفقيه تثبت في ذلك المورد. بل هذا بنفسه يكون دليل على أن الولاية ثابتة أيضا علما للإمام عليه السلام. يعني قلنا لا يمكن أن نتصور أن الولاية ثابتة للفقيه في دائرة أوسع من الدائرة التي ثبتت فيها ولاية الإمام عليه السلام. فإذا دل الدليل على ثبوت الولاية للفقيه في موردين كشف ذلك عن ماذا؟ عن أن الولاية ثابتة علما للإمام عليه السلام أيضا. وإن لم نتوصل إلى نتيجة ثبوت الولاية للفقيه في ذلك المورد نفينا الولاية عنه سواء كانت الولاية ثابتة للإمام أو لم تكن ثابتة للإمام. الذي يريد أن أقول أنه من ناحية منهجية البحث عن ولاية الفقيه لا يتوقف على البحث عن من؟ عن ولاية الإمام عليه. ما يتوقف عليه. نعم هو نافع عن البحث عن ولاية الإمام نافع بهذا المقدار لمقدار ما أننا إذا لم تثبت عندنا ولاية الإمام عليه السلام في مورد أغنانا ذلك عن البحث عن ماذا؟ عن ولاية الفقيه. لا نفهم المحذور الذي قلناه هذا ينفعنا. لكن ليس معنى ذلك أن البحث عن ولاية الفقيه على ضوء الأدلة الواردة في ذلك ويتوقف ماذا؟ يتوقف على البحث عن ولاية الإمام عليه السلام ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ناحية منهجية. لكن على كل حال على كل حال نحن ندخل في هذا البحث أن الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام ما هي حدودها؟ نذكر هذا. لا إشكال أن الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام ثابتة في جملة من الموارد بلا إشكال. وهذه الموارد هي ولايته على إلزام الناس بالأحكام الشرعية بل إجبارهم عليها، الإلزام غير الإجبار كما هو واضح، وله الولاية على كل منهما، يلزم المكلف على القيام بالوظيفة الشرعية. إذا فما يجبره على ذلك، له الولاية على إلزام الناس بتطبيق الحكم الشرعي، وله الولاية على إجبارهم على ذلك. والمراد بالأحكام الشرعية هنا هو ما يعم الحقوق أيضا، الحكم الشرعي بمعنى الكلي الشامل حتى للحقوق. المورد الثاني الذي لا إشكال في ثبوت الولاية فيه لهما هو ولايته على إدارة شؤون الناس وتنظيم أمورهم بما يكفل المصلحة لهم، وكذلك على كل ما يتوقف عليه ذلك، أي تنظيم أمور الناس من إجراءات ومقررات، له الولاية على ذلك. هذه نقدر نوخرها نقول بأنه له الولاية على إقامة الحكومة ماذا؟ الدينية. له الولاية على إقامة الحكومة الدينية وكل ما يتطلبه ذلك من ماذا؟ من إجراءات ومقررات. هذان الأمران، الولاية على تطبيق وإلزام الناس بالحكم الشرعي وإجبارهم على القيام به، والثاني هو الولاية على تنظيم شؤون الناس، تنظيم شؤون الناس وإدارة أمورهم وإقامة الحكم. هذا الأمر الثاني. الفرق بين الأمرين هو أن الولاية في الأول فرض فيها وجود وظيفة شرعية مقررة، فرض فيها وجود وظيفة شرعية مقررة بالعنوان الأولي، ويتعين على المكلف القيام بهذه الوظيفة. حينئذ يقال إذا امتنع المكلف من القيام بهذه الوظيفة المقررة شرعا، حينئذ يكون للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام عليه السلام إلزامه للقيام بهذه الوظيفة وإجباره على القيام بها. إذن هذه الولاية هي عبارة أخرى عن الولاية على تطبيق الأحكام الشرعية وإلزام الناس لتنفيذ وأداء الأحكام الشرعية والعمل على طبق الأحكام الشرعية الثابتة للأشياء بالعنوان الأولي. هذا لا يخلي يلزمه يجبره على أداء، لا يزكي يجبره على أداء ما دام يأخذ الزكاة منه بالقوة، لكن كلها لا تخرج عن نطاق تطبيق الحكم الشرعي. هو له الولاية على تطبيق الحكم الشرعي بهذا المعنى، بينما القسم الثاني لم يفرض فيه وجود وظيفة شرعية مقررة شرعا ثابتة بالعنوان الأولي، لم يفرض فيه ذلك، بل فرض فيه في الثاني أن المكلف مختار في ذلك الفعل، يعني له أن يفعل وله ماذا؟ أن لا يفعل. أساسا بالعنوان الأولي ليس هناك ما يلزم المكلف بالفعل أو الترك، بل هو الخيار، له أن يفعل وله أن لا يفعل. لكن إذا رأى الإمام المصلحة في صدور هذا الفعل من المكلف أو المصلحة في عدم صدوره منه، هنا له الولاية في أن يلزمه بالإتيان بذلك الفعل أو ترك ذلك الفعل. له الولاية على ذلك، أن يلزم الناس بأداء ما كانوا فيه بالخيار بالعنوان ماذا؟ بالعنوان الأولي. إذا نرى المصلحة في ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك له الولاية على إلزام الناس بالإتيان بالأفعال سنعبر عنها المباحة، الأفعال التي هي أساسا بالعنوان الأولي هي أفعال ماذا؟ جائزة، يعني يجوز الإتيان بها ويجوز عدم الإتيان بها. يرى هو المصلحة أنه ماذا؟ أنه يأتي بها المكلف أو المكلفون، فيلزم الناس بماذا؟ بالإتيان بذلك الفعل، بالرغم من أنه بعنوانه الأولي ليس هناك في حالة إلزام. الفرق بين الاثنين صار واضح، هنا ولاية على تطبيق الحكم الشرعي، حكم شرعي موجود مقرر بالعنوان الأولي، هو له الولاية على ماذا؟ على إلزام الناس بتنفيذه وإجبارهم عليه. فالثاني لا يفرض وجود وظيفة شرعية مقررة، وظيفة ملزمة للمكلف، وإنما تركت الاختيار للمكلف، هو مختار في الفعل. ففي التارك الإمام يرى المصلحة في أن يصدر هذا الفعل منه أو أن لا يصدر منه، لا يصدر منه فيلزمه بالفعل أو ماذا؟ بالتارك، ويعمل ولايته في ذلك. هذا النحو الثاني. هذا النحو الثاني هذا باب واسع، باب واسع يدخل فيه كل المقررات والقوانين التي يتخذها ولي الأمر لتنظيم شؤون الناس، إذا كانت المصلحة في ذلك يدخل فيه هذا، كل الإجراءات والقوانين التي يتخذها ولي الأمر المسؤول عن إدارة شؤون الناس أيا كان، شؤون النبي أيا كان، واضح هو ملزم، هو يعني طبيعة الأشياء تحتم عليه أن يتخذ إجراءات ومقررات ويصنع قوانين لغرض إدارة ماذا؟ شؤون الناس، إدارة شؤون الناس وتنظيم حياة الناس، واضح على نحو يدفع عنهم المضار ويسبب لهم ماذا؟ المصالح، كلها يدخل في هذا الباب، من تنظيم المرور إلى تنظيم الاقتصاد البلد إلى التسعيرات إلى 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 آخره من القوانين والإجراءات التي تتخذ بهذا الشكل، يعني أن الفعل هو أساسا بعنوانه الأولي جائز، واضح يبيع الإنسان بما يريد، هو يضع التسعيرة، لا يلزمه أحد بماذا؟ بتسعيرة معينة بالعنوان الأولي، لكن إذا رأى الحاكم الشرعي، إذا الحاكم الشرعي كلام في الإمام عليه السلام، إذا رأى أنه من المصلحة لحفظ اقتصاد البلد، لحفظ مثلا رعاية للناس وللعباد، أن يلزم التجار ببيع بتسعيرة معينة، يلزمهم بذلك، مع أنه هو أساسا كان الفعل ماذا؟ ليس فيه إلزام، لأن هذا الإلزام جاء من نتيجة أن هذه الولاية ثابتة لدنا عليه السلام، بإمكانه أن يلزم الإنسان على أن يفعل الفعل الذي كان بإمكانه أن يتركه لولا هذا الإلزام، أو أن يترك الفعل الذي كان بإمكانه أن يفعله لولا هذا الإلزام، هذا بإمكانه ذلك. فيدخل فيه كل هذه الإجراءات والقوانين كلها هي من لوازم ماذا؟ من لوازم تنظيم حياة ماذا؟ حياة الناس وإدارة شؤون المجتمع. لا إشكال أنه لا يمكن أن نتصور تنظيم حياة الناس وإدارة شؤون المجتمع من دون ماذا؟ اتخاذ سلسلة من الإجراءات لغرض تنظيم حياتهم، كما هو المتعارف في الدول والحكومات تتخذ سلسلة من الإجراءات والغرض منها هي رعاية مصالح العباد، تنظيم شؤون حياة الناس، هذا هو الغرض منها، واضح. هذا القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت الولاية فيه للإمام وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مورد آخر وهو أن تثبت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام عليه السلام فيما له ولي، في مورد له ولي، هناك ولي في ذاك المورد، الإمام له الولاية بالرغم من وجود ولي في ذلك المورد، لكن الإمام أيضا له ماذا؟ له الولاية. واضح هذا من التنالة في الدرس السابق لماذا؟ لمسألة تزويج المرأة البالغة الرشيدة من دون شنو؟ من دون إذنها. هذا مورد فيه ولي، هي المرأة رشيدة بالغة، هي ولية على ماذا؟ على نفسها. واضح الإمام تثبت له الولاية في مورد يكون فيه ولي بالرغم من وجود ولي، لكن الإمام أيضا تكون له ماذا؟ الولاية. واضح. وهكذا في مسائل أخرى من قبيل التصرف في أموال الناس، تصرف في أموال الناس، مال لشخص هذا المال له ولي وهو نفس مالكه وصاحبه، هذا هو ولي عن هذا ماذا؟ عن المال. فالإمام له الولاية في أن يتصرف في أموال الناس، فهذا هو معنى العبارة، أن له الولاية في أن يتصرف في أموال الناس وأنفسهم، وأنفسهم مثال على نكاح المرأة، تصرف في نفسها، واضح؟ تصرف في نفسها، هذا التصرف في نفسها تثبت له الولاية للنبي والإمام عليه السلام في هذا المورد أيضا. هذا القسم الثالث أيضا هو محل، في الدرس السابق ذكرنا، هو محل كلام أنه هل يمكن أن نستفيد من الأدلة في أن الإمام عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم لهم الولاية على أموال الناس ونفوسهم، واضح، على أموال الناس ونفوسهم، أو ليس لهم الولاية على ذلك؟ واضح. هنا طبعا إثبات الولاية والتصرف في أموال الناس ونفوسهم طبعا لابد أن نفترض أنه ينشأ من ماذا؟ من افتراض وجود مصلحة، مصلحة يدركها الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتصرف هذا التصرف. هذه المصلحة تختلف عن المصلحة اللي تقتضي في القسم الثاني، تقتضي شن قوانين واتخاذ إجراءات ومقررات لحفظ نظام الناس. الفرق هو هذا، أنه هناك المصلحة عامة، هنا عادة تكون المصلحة ماذا؟ المصلحة شنو؟ خاصة، مصلحة خاصة يراها النبي صلى الله عليه وآله في أن يلزم هذا بالزواج، أو يلزم المرأة بماذا؟ بالزواج، لأنها بالغة رشيدة وهي ولية نفسها، لكن يلزمها بالزواج أو يلزمها بعدم الزواج. هذه المصلحة مصلحة خاصة. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث استدل عليه بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، استدل عليه بهذه الآية الشريفة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، باعتبار أنه يستفاد، هكذا قالوا، أنه يستفاد من الآية الشريفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، على نفسه، أولى بكل مؤمن من نفسه على نفسه. فكما أن الإنسان له الولاية على نفسه، كذلك النبي له الولاية على نفس الإنسان، بل هو أولى منه بذلك. النبي أولى بنفس الإنسان من الإنسان نفسه. الإنسان له الولاية على نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفس المؤمن له الولاية على نفسه، النبي أولى بهذه الولاية، فتثبت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفس المؤمن بأولوية، ولايته على نفس المؤمن أولى من ولاية المؤمن على ماذا؟ على نفسه أولى منها. فتثبت له الولاية على نفوس الناس. فإذا تثبت له الولاية على نفوس الناس طبعا تثبت له الولاية على ماذا؟ على أموالهم. وإذا تثبت هذه الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبت للإمام عليه السلام، للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحديث غدير: من كنت مولى، بعد أن قال ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى. قال فهذا علي من كنت مولى، فهذا علي مولى. وبحديث غدير المتواتر تثبت ولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، نفس الولاية اللي هي أولوية الإمام بنفس الإنسان من نفسه تثبت له. وتثبت لسان الأئمة بعدم القول بالفصل عن ذلك بالأدلة التي تثبت هذه الولاية، وأنه كل ما يثبت للإمام عليه السلام من أمير المؤمنين يثبت لسان الأئمة. المهم الاستدلال يكون بهذه الكيفية، أن ظاهر الآية هو هذا، فتثبت الولاية على نفوس الناس وعلى أموالهم وغير ذلك من الأمور. الاستدلال بهذه الآية قد يستشكل فيه بعبارات احتمال في الآية الشريفة يمنع من الاستدلال بها في محل الكلام. كان يقال أن الآية الشريفة ناظرة إلى ولاية الناس بعضهم على بعض، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى منهم بذلك، ناظرة إلى هذا. فإذا كان الأب وليا على الإبن، السيد ولي على العبد، الزوج ولي على الزوجة بمعنى من المعاني، فالنبي الآية تريد أن تقول أن النبي أولى من هؤلاء في الولاية على هؤلاء. الأب ولي على الأب ابن، النبي أولى في الولاية على الابن. الزوج ولي على الزوجة، النبي أولى بالولاية على الزوجة، وهكذا. فيناظر إلى ماذا؟ إلى كما قلنا إلى ولاية الناس بعضهم على بعض، فتتحدد هذه الولاية بخصوص الناس الذين ثبتت ولاية غيرهم عليهم، يكون النبي وليا على هذا الشخص. هناك وليا عليه، الآية تقول النبي أولى بهذه الولاية. تتحدث بالأشخاص الذين ثبتت ولاية الغير عليهم، ولا يتدل على أنه لا ولاية النبي أولى، لأن تثبت في هذه الموارد. فينالنا إلى ولاية الناس بعضهم على بعض، وليست مطلقة وثابتة بالنسبة إلى كل أحد محددة. الأشخاص الطفل المجنون الصغير، المجنون السفيه مثلا، هذه الموارد التي ثبتت فيها ولاية الغير عليهم، النبي يكون أولى بهذه الولاية من أولئك، فتتحدث بهذا المعنى. أما الشخص الذي لم تثبت له الولاية أحد عليه، لم تثبت ولاية أحد عليه، الآية لا تثبت ولاية النبي عليه، وبالتالي لا يكون الاستدلال بها على ماذا؟ على ولاية النبي على نفوس الناس وأموالهم. هذا إشكال أو احتمال. أو يقال كإدراج احتمال آخر في الآية، أو يقال أن الآية في مقام بيان الأولوية في مقام التزاحم، في مقام التزاحم لا مطلقا. المقصود التزاحم في التصرف، يعني في بعض الأحيان يحصل اختلاف بين أن يريد الإنسان تصرفا معينا وبين أن يريد النبي تصرفا ماذا؟ مخالفا. إنسان يريد أن يتصرف تصرف معين، النبي يريد أن تصرف ماذا؟ مخالف. في هذه الحالة عندما يكون هناك تداخل في التصرف، كان يريد الإنسان تصرفا معينا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد تصرفا مخالفا لذلك، هنا الآية تقول بأنه لا يقدم ماذا؟ يقدم إرادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد، يجب على هذا الإنسان ماذا؟ أن يأتي بما يريده النبي، لا ما تريده شنو؟ نفسه. فلا بد من صورة التزاحم، فلا تشمل غير صورة التزاحم. وعلى على أساس أحد هذين الاحتمالين شكك بعضهم في دلالة الآية الشريفة على ولاية النبي على نفوس الناس وأموالهم، لكن الإنصاف أن هذين التشكيكان ليسا في محلهما. أما التشكيك الأول أو الاحتمال الأول فهو كما قلنا يقتضي تخصيص ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض المؤمنين، وهم من المؤمنون الذين ثبتت ولاية الغير عليهم، خصص ولايته لبعض المؤمنين. وأما غير هؤلاء الذين ثبتت ولاية الغير عليهم سيقتضي، لا نستفيد من الآية، يقتضي أن لا نستفيد من الآية ثبوت ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. هذا خلاف بعض الآية، هذا المعنى تخصيص ولاية النبي على بعض المؤمنين وهم القلة، هذا خلاف ظاهر الآية. المدعى لنا هو هذا، أن هذا خلاف ظاهر الآية، لاعتبار أن ظاهر الآية ثبوت ولاية النبي والأولوية على المؤمنين على نحو الاستغراق، لا على البعض، على نحو الاستغراق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ظاهر الآية عن جميع المؤمنين. أولى بالمؤمنين شنو هذا؟ عموم وعموم مجموعي أو استغراق؟ كل مؤمن النبي أولى به من ماذا؟ من نفسه. كل مؤمن النبي أولى به من نفسه. فالالتزام بأن المقصود هو بعض المؤمنين، إثبات ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض المؤمنين، هذا خلاف ظاهر الآية. ويعين ذلك الآية اللاحقة لهذه الآية الشريفة وهي قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، بلا فاصل تجي بعدها، وأزواجه أمهاتهم، ضمير الجمع بلا أشكال يعود علينا على المؤمنين، على النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا الضمير يعود علينا على المؤمنين، ضمير الجمع يعود على المؤمنين، والمراد به بلا أشكال العموم الاستغراقي، بمعنى أن زوجات النبي هي أم لكل مؤمن مؤمن، ليست أما لماذا؟ لمجموع المؤمنين، هي زوجة، زوجات النبي هي أم لكل ماذا؟ لكل مؤمن مؤمن. هذا يعين أن المقصود بالمؤمنين في آيتنا في آية محل الكلام يراد بها العموم الماذا؟ الاستغراقي. إذن النبي أولى بكل مؤمن مؤمن من شنو؟ من نفسه. فحمل هذا على البعض وتخصيصه بالبعض هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. وليس هناك قرينة واضحة من الآية يمكن ماذا الإتيان بها لهذا التخصيص، فيكون التخصيص بهذا الشكل خلاف الظاهر. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله.